أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كلامنا لا يزال في صفة القدرة، وقد انتهينا إلى الشبهة الخامسة من شبهات المنكرين لعموم القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى، بعد أن رددنا الشبهات الأربع السابقة للأدلة والبراهين. فإننا ننطلق لبيان الشبهة الخامسة وردنا على أصحابها. الشبهة الخامسة هي شبهة الجبائيين أو الجبائيين من العامة. قالا: لا تتعلق قدرته على عين مقدورنا. هذه الشبهة تختلف عن سابقتها. الشبهة السابقة قال البلخي أنه تعالى غير قادر على مثل مقدورنا. ها هنا يقول الجبائيان أن الله عز وجل غير قادر على عين مقدورنا. عين مقدور العلم مثل ماذا؟ مثل أن الإنسان يكون جالسا فيريد أن يقف، يريد أن يقوم. هذا الفعل فعل القيام، إرادة القيام، يقولون الله غير قادر على عين هذا الفعل المعاكس. فمثلا إذا أراد الله عز وجل أن يجلس هذا الشخص، في حالة إرادة ذلك القيام، فواحد من أمرين: إما أنه يجلس وإما أنه يقوم. فالمتحقق خارجا ما هو؟ قيامه، أنه بالفعل يقوم. فيقول من هنا نستدل بأن أو إلى أن الله عز وجل غير قادر على عين مقدور العبد، لأنه لو كان قادرا لما استطاع ذلك الشخص أن يقوم. وهذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطلون. صارت واضحة الشبهة؟ الآن نذكر النص. قال: ذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم. شلون يجتمع الوجود والعدم؟ يقولون على تقدير، على هذا التقدير، على هذا الفرض، على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد يريد إعدامه. الله عز وجل يريد إحداث شيء والعبد يريد إعدام ذلك الشيء، فهنا يلزم اجتماع الوجود والعدم. مثلا مثاله أنه لو أراد العبد القيام وأراد الله تعالى منه الجلوس، يلزم منه اجتماع النقيضين، لأنه من باب اجتماع قادرين على مقدور واحد، وهو باطلون. هل يمكن اجتماع قادرين على مقدور واحد؟ شيء واحد مقدور، اثنان يجتمعان عليه، هذا محال، هذا محال. بيان ذلك: إن المقدور من شأنه الوقوع عند داعي القادر عليه. المقدور إذا أراد أو إذا أريد له أن يتحقق في العالم الخارجي، إذا أريد له أن يقع هذا الشيء المقدور، ماذا يحتاج؟ يحتاج داعيا، داعي القادر عليه، يحتاج إلى داع قادر عليه. والبقاء على العدم عند وجود صارفه. المقدور بما هو مقدور، واحد من اثنين، اما ان يقع واما ان ينعدم، ما موجود. متى يقع؟ في حال وجود الداعي. انا اريد الان ان اقف، هذا داع صحيح، فذلك يؤدي إلى الوقوع. متى ينعدم؟ في حالة وجود صارف. صارف يعني شنو؟ يعني مانع. أنا أريد أن أقف لكنني لا أتمكن، لماذا؟ لأنني مكبل مثلا، صار واضح؟ فلأنني صرت مكبلا هذا صارف، هذا التكبير صارف، فإذا ينعدم القيام. فكل مقدور هكذا، إما أنه يقع وإما أنه ينعدم. في حالة الوقوع يحتاج إلى ماذا؟ إلى داع. في حالة الامتناع أو في حالة الانعدام يحتاج إلى ماذا؟ إلى صارف. صار واضح؟ هذه قاعدة معروفة. زين، يقولون فلو كان كل مقدور واحد، كل مقدور واحد، مقدور واحد واقعا من قادرين، يكون هنالك قادران عليه على هذا المقدور الواحد، وفرضنا وجود داعي احدهما ووجود صارف الآخر في وقت واحد. نفترض أنه هذا المقدور، مقلنا أنه إذا يقع يحتاج إلى داع وإذا انعدم يحتاج إلى صارف. إذا كان لهذا المقدور الواحد قادران اثنان يؤديان إليه، إلى وقوعه أو إلى امتناعه أو إلى انعدامه، زين، فنفرض أنه واحد من القادرين يكون شنو؟ مريدا للوقوع، الثاني يكون مريدا للإعدام، فشلون يصير؟ يريد أن يقوم، شلون؟ هذا يصير قادران على مقدور واحد وهو محال. فيقولون إذن الله غير قادر على مقدور العبد، قادر على كل شيء إلا على مقدور العبد، إذا العبد يريد شيئا فهذا يتحقق، وإلا يلزم ذلك التناقض وهو خلف. شوفوا، فلو كان مقدور واحد واقعا من قادرين، ذكر، وفرضنا وجود داعي أحدهما ووجود صارف الآخر في وقت واحد، لزم أن يوجد بالنظر إلى الداعي وأن يبقى على عدمه بالنظر إلى الصارف، فيكون موجودا وغير موجود وهما متناقضان، وهذا خلفون. شوفوا، يقول إذا قلنا أنه هذا المقدور يقدر عليه قادران، فإذا نفرض أن أحدهما يريد تحققه والآخر يريد عدم تحققه، أحدهما يريد إيقاعه والثاني يريد إعدامه، فراح يصير شنو؟ راح يصير هو هذا المقدور يجب أن يوجد بالنظر إلى ماذا؟ إلى وجود الداعي، صحيح؟ ويجب أن لا يوجد لوجود الصارف، هو القادر الثاني يصرفه عن ذلك، صحيح؟ وهذا معناه شنو؟ تناقض. فلذلك يقولون أن الله عز وجل والعياذ بالله غير قادر على مقدور العبد، على عين مقدورنا، مو مثل مقدورنا مثل ما يقول البلخي كما شرحناه في الدرس السابق، فلا نعيد، في فرق بين المسألتين. غير قادر على عين مقدورنا. اتضحت الشبهة الآن؟ واضحة صارت إن شاء الله. فالآن نأتي إلى الرد. ما هو جوابنا؟ إن، دققوا جيدا، إن كون المقدور مشتركا إنما يمكن إذا أخذ غير مضاف إلى أحدهما، أما بعد الإضافة إلى أحدهما فيمتنع فيه الاشتراك من حيث تلك الإضافة. لاحظوا جيدا وانتبهوا جيدا، الخطأ الذي وقع فيه الجبائيان ما هو؟ هكذا عبروا، قالوا الله غير قادر على عين مقدورنا، صحيح؟ دليلهم ما هو؟ الذي ذكرناه، أنه إذا اشترك قادران في على مقدور واحد فهذا ممتنع، محال، هذا باطل. الخطأ الذي وقعوا فيه أنه من قال أنه في هذه الحالة يتحقق الاشتراك؟ يعني إذا أنا أردت أن أقوم، شوفوا، أنا أردت أن أقوم، فعندنا شيئان ها هنا، عندنا الفعل وهو القيام، وعندنا شنو؟ نسبة الفعل وهو من؟ أنا صاحب هذا الفعل. الفعل مشترك، يعني أنا حينما أقوم يشترك قيامي هذا مع قيامك، مع قيامي هذا مع قيامك، كلنا نقوم بكيفية واحدة، صحيح؟ الفعل هو ذاته، ولكن بعد إضافته ونسبته إلى كل واحد منا هل يكون مشتركا؟ لا يكون مشتركا. يعني هل يمكن لي أنا أن أقوم قيامك أنت؟ هذا باطل، لأنه لازم أصير أنا أنت حتى أني أقوم، حتى يصير قيامك هو نفس الفعل بعد، صحيح؟ الفعل المقدور بما هو مقدور من غير إضافته يكون مقدورا، لكن بعدما يضاف لا يتحقق فيه الاشتراك. أنت الذي، أنتما الجبائيان اللذين تقولان بأن الله عز وجل غير قادر على عين مقدور العبد، ما هو مرادكما من هذه المسألة؟ يعني الله عز وجل غير قادر على مثلا أن يؤلف كتابا كما العبد يؤلف كتابا، غير قادر على تصوير هيئة القيام، تصوير هيئة الجلوس، خلقها، يتمكن من ذلك. ولكن كيف تطلبون من الله عز وجل أن يكون نحن حتى يقوم، حتى تقولون أنه تحقق العين المقدور؟ هذا محال، لأنه هذا اللي يطلب أنه الله عز وجل يصير أنا، حتى يجلس هو وحتى أنا أقوم، حتى يتحقق التناقض. صار واضح أم نعيد؟ لا لا، مرتبط بإرادة الله بلا شك، سنأتي على تفصيل ذلك. فنقول أن العبد، مشكلة أيضا الجبائيين، أنه نحن نقول أن العبد مقتدر بإقدار الله له، هذا شيء واضح. إحنا نتكلم الآن عن المسألة العقلية المجردة، أنه يقولون أنه يقع تناقض إذا أراد العبد الجلوس وأراد الله القيام مثلا أو العكس، صحيح؟ خو شلون يصير تناقض؟ ما يصير تناقض، ليش؟ لأنه الله ليس أنا، حتى تقول يقع تناقض وأنه الله يريد الجلوس وأنا أريد القيام، هذا فعل مضاف مو فعل مجرد. فعل مضاف يعني شنو؟ يعني أنه الله عز وجل يجب أن يصير أولا أنا حتى بعدين يصير شنو؟ اشتراك في الفعل، اشتراك قادرين على مقدور واحد، وهذا باطل، هذا محال. فأنتوا أصلا ما تفهمون، يعني الجبائيان أظهراها هنا غضاءهما، أنا ما نفهمين أصلا الفرق بين الفعل المجرد والفعل المضاف. إذا قصدك هو الفعل المجرد فالله قادر عليه، الله قادر على كل شيء، كل شيء ممكن الله قادر عليه. أما إذا قصدك الفعل المضاف فهذا ممتنع أصلا، كيف يصبح الله أنا؟ هذا شيء ممتنع. وقدرة الله لا تتعلق بالممتنعات، قدرة الله لا تتعلق بالمحال بالمحالات، وهذا ليس نقصا في القدرة. مو أنه حينما نقول أن الله عز وجل قدرته لا تتعلق بالمحال يعني غير قادر على المحال، يعني هذا نقص في قدرة الله، لا، هو الله عز وجل وضع هذه القوانين، هو وضع هذه السنة. مشكلتهم أنهم عبروا عن الموضوع بتعبير خاطئ، يعني قالوا الله غير قادر على عين مقدورنا، لا، الله قادر على عين مقدورنا إذا قصدكم الفعل المجرد، أما الفعل المضاف فهذا أصلا المبنى يكون خطأ، لأنه الله ليس أنا، ليس نحن حتى تطلبون من الله أن يفعل نفس الصنيع ويكون إرادة متعاكسة. صار واضح؟ إن كون المقدور مشتركا، إذا نريد أن نقول أن المقدور مشترك، إنما يمكن إذا أخذ غير مضاف إلى أحدهما، يعني إلى أحد القادرين. إذا كان غير مضاف ممكن أن نقول أنه مشترك، أما إذا كان مضافا بعد ينعدم الاشتراك، وها هنا يمتنع الاشتراك. أما بعد الإضافة إلى أحدهما، يعني إلى أحد القادرين، فيمتنع فيه الاشتراك من حيث تلك الإضافة، فالمقدور غير المضاف، المقدور غير المضاف، المقدور المجرد، يمكن إضافته إلى كل واحد منهما على سبيل البدل. يعني نقول القيام مثلا، هذا فعل مجرد، مقدور مجرد، ممكن أن يضاف إلى زيد، ممكن أن يضاف إلى عمرو. هو بما هو كمجرد ممكن أن يشترك فيه، ولكن بعد الإضافة لما يصير هذا قيام زيد، نقدر نقول أنه نفسه يصير قيام عامر، هذا يطلب أنه عامر يساوي زيد حتى يصير القيام واحد، ولا هو يختلف من ناحية الإضافة. فهم مشكلتهم أنه قالوا الله عز وجل غير قادر على عين مقدور العبد، نحن نقول نعم بالعكس، الله عز وجل قادر على عين مقدور العبد. شلون يقولون مو قادر؟ يقولون إيه، لأنه الله غير قادر على قيام العبد هو بذاته، إذا هو يريد الجلوس والله يريد القيام مثلا، فهذا خطأ، لأنه الله ليس ذلك العبد، هذا فعل مضاف، هذا مقدور مضاف، فيمتنع فيه الاشتراك. وقدرة الله لا تتعلق بالممتنع ولا بالمحال، وليس نقصا في قدرة الله عز وجل. فالمقدور غير المضاف يمكن إضافته إلى كل واحد منهما على سبيل البدل، يتبدل هنا هنا، وهو المراد من كون مقدور أحدهما مقدورا للآخر. نحن حينما نقول الله عز وجل قادر على عين مقدورنا، يعني شنو؟ يعني قصدنا أن الله عز وجل قادر على ذلك المقدور بما هو مقدور على سبيل البدل، فيعني مقدورنا نحن يكون مقدورا لله عز وجل في نفس الوقت، لأنه ممكن وكل ممكن الله عز وجل قادر عليه.
ممكن
لا شوفوا، احنا مدى ندخل في قضية الإعجاز وقضية خرق السنن وقضية الجابر. احنا نتكلم عن حالة طبيعية، الحالة الطبيعية. كون أن نقول أن الله عز وجل يريد لهذا العبد أن يقوم أو يجلس والعبد يريد خلاف ذلك، صحيح؟ هذا ليس فعلا مشتركا، هذا فعل مضاف. صار واضح؟ يعني إذا العبد يريد القيام هذا بإقدار الله عز وجل له بالقيام، كذلك إذا يريد الجلوس بإقدار الله عز وجل له بالجلوس. فعله إذا تحقق في الخارج، إذا تحقق، إذا قام، لا يمكن أن أقول إن الله غير قادر على نفس هذا القيام، لأنه إذا كان قادرا على نفس هذا القيام وأراد خلافه فلن يتحقق. ما أقدر أقول ليش، لأنه فعل مضاف مو فعل مشترك. ها هنا هو مقدور مضاف، فهذا يتطلب إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة التناقض، أن نقول أنه هنالك تناقض بين الأمرين، يتطلب ذلك أن يكون الله عز وجل هو نفس ذلك العبد، حتى يصير شنو؟ إرادتان على مقدور واحد، وهذا محال فلا يمكن أن يتحقق. قلت الفعل حينما أقول زيد قام، الفعل ما هو؟ قيام. هذا مقدور لكل قادر عليه على سبيل الفعل، لكن لما أقول زيد قام، زيد قام مقدور بالنسبة لي أنا؟ إنه أخلي زيد قام، لازم أنا أصير زيد حتى أقدر يعني أقوم، حتى يتحقق نفس الفعل بنفس هذه الإضافة والنسبة. صار واضح؟ فحينما يقولون الله عز وجل إذا أراد شيئا خلاف ذلك القيامة أو أراد الجلوس فمعناته ما يقدر، لأنه زيد قام بعد، فهذا خطأ، لأنه الله ليس زيدا، الله ليس زيدا حتى يصير الفعل بما هو مضاف. الله قادر على القيام بما هو قيام، يعني على خلقه، على تحققه. صار واضح؟ أما الله عز وجل كيف أصلا القدرة لا علاقة لها بالممتنعات، لا علاقة لها بالمحالات. شلون تطلبوا من الله عز وجل واجب الوجود أن يكون يتشخص في شخص زيد حتى يجلس وحتى يقوم؟ صرحت الصورة. وهو المراد من كون مقدور أحدهما مقدورا للآخر، وحينئذ لا يلزم اجتماع النقيضين، لأن بقاء المقدور على العدم عند وجود خارق قادر معين ممنوع. شوفوا، حينما قالوا أن الله عز وجل غير قادر، من باب أنه إذا أراد الصرف والعبد أراد الداعي، يعني تحقق الداعي وتحقق الصارف، فيلزم الوجود وعدم الوجود، يلزم الوجود ويلزم العدم، وهذا خلف، هذا ممنوع التحقق. ليش؟ بالذي ذكرناه، بل عند ارتفاع مطلق الداعي ووجوب الصوارف كلها، وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه. يجب حتى يتحقق التناقض أن يكون عندنا مطلق الداعي في إيجاد هذا الفعل، في إيجاد ذلك المقدور، وتحقق كل الصوارف التي تمنع من إيجاد ذلك الشيء أو ذلك المقدور أو ذلك الفعل، وهذا ليس محل كلامنا. بعبارة أخرى، كما قلنا هذا المقدور الذي عبروا عنه بهذه الكيفية، أنه إذا أراد العبد القيام مثلا والله أراد الجلوس، هذا ليس مقدورا، هذا ممتنع، هذا ليس بممكن. وإرادة الله عز وجل، قدرته عفوا، لا تتعلق بالممتنعات لأنها ممتنعات. مثل ما نقول هل الله قادر على أن يوجد شريكا له، إلها آخر؟ أصلا هل هذا السؤال صحيح؟ إذا واحد أجاب لا، يقولون شوفوا معناته قدرة الله عز وجل يعني ناقصة معامة. فيا أخي أنت اللي ما تفتهم شلون تطلب الشيء الممتنع، تقول الله عز وجل لازم يخلق واجب وجود آخر، شلون يصير؟ فهو واجب الوجود لا شريك له، محال أن يوجد له شريك، هذا شيء محال، كيف تطلب المحال؟ صار واضح؟ وهذا لا يخل بالقدرة. نحن حينما نقول إن قدرة الله عامة، ما لا نعني بقدرة الله عامة، يعني أنها تعم كل ممكن، مو كل ممتنع. الممتنع لا تتعلق به قدرة الله عز وجل، وهذا أصلا لا علاقة له بالقدرة، يعني ممتنعات لا علاقة لها بالقدرة. أنت حينما يقال لك إنك قادر، قادر على صنع بيته، قادر على صنع سفينته، قادر على صنع سيارته مثلا، هذا الاقتدار يتعلق بماذا؟ بالممكنات بالنسبة إليك، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الممتنعات، هل هذا ممكن أنه السؤال يكون علمي؟ صحيح؟ حينما أطلب منك أقول لك هل أنت قادر على أن مثلا تحول الماء إلى صخر؟ هذا شيء غير 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 ممكن، يعني غير ممكن يعني، فهل هذا ينقص من قدرتك؟ ما ينقص من قدرتك. فكذلك هم يطلبون من الله عز وجل ما هو محال وممتنع على الذات الإلهية، يعني هو محال على الذات الإلهية، إيجاد الشريك محال، جمع النقيضين أو ارتفاعهما معا محال. وكذلك الأمر في هذه المسألة، كيف تطلبون من الله عز وجل أن يكون هو ذات العبد حتى يتحقق هذا الفعل المضاف؟ نعم الله قادر على الفعل بما هو فعل، أما الفعل المضاف هذا محال، لأنه هو الله عز وجل قد أقدر العبد على هذا الفعل. أنا حينما أقوم، هل أقوم بحولي وقوتي أم بحول الله وقوته؟ فإذا الله أقدرني على ذلك، وما دام الله عز وجل قد أقدرني على ذلك، معنى هذا شنو؟ أنه قادر على عين مقدوري. صار واضح؟ ولا يمكن أن يقع هنا التناقض، لأنه إنما أقوم وأقعد وأجلس وآكل وأشرب وأمارس سائر شؤون، يعني وأصدر سائر الأفعال مني، إنما هو بإقدار الله عز وجل. صار واضح هنا؟ هذه هي الشبهة الخامسة من شبهات النافين لعموم القدرة. هنا يأتي سؤالان، سؤالان من باب الأمثلة، ولا بأس أيضا بالإجابة عليهما في بحث القدرة. السؤال الأول، هل يقدر سبحانه أن يدخل العالم الكبير في البيضة الصغيرة من دون أن يصغر العالم أو تكبر البيضة؟ هذا سؤال طرح على أنبياء الله وعلى أوليائه من ذي قبل، وهو سؤال ينم عن جهل طبعا، ينم عن غضب. الآن سنشرح لماذا، وأتصور ذكرنا شيئا من ذلك فيما سبق، صحيح؟ ذكرنا. الجواب، أولا إن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، فكل أمر لم يتصوره العقل أو الذهن ولا يكاد أن يوجد في الخارج فهو ممتنع عقلا. فإيجاد الشريك ممتنع عقلا، يعني إيجاد الشريك لله عز وجل، وضح هنا العبارات حتى تكون واضح، فإيجاد الشريك لله ممتنع عقلا ولا يمكن تصوره، لأنه بنفسه محال، لأنه عز وجل خالق وهذا الشريك المفروض إيجاده مخلوق، فكيف تتعلق به القدرة؟ إذن فالقدرة لا تتعلق بالمستحيلات، بل تتعلق بماذا؟ بالممكنات. وهذا الفرض الذي فرضتموه أنه يدخل الله العالم الكبير في البيضة الصغيرة من دون أن يصغر العالم ومن دون أن تكبر البيضة، هذا شيء شنو ممكن أم محال عقلا؟ محال عقلا. شلون يصير؟ بل إذا تريد الله عز وجل يخلق لك معجزة فيدخل العالم الكبير في البيضة الصغيرة بعدما يلطف البيضة يلطف العالم ويكبر أو يغلظ البيضة، هذا ممكن، يعني يكبر البيضة يصغر العالم يدخلنا، هذا ممكن عقلا. أما المحال العقل شنو؟ شلون يصير أنه الله عز وجل يدخل العالم الكبير في البيضة الصغيرة وأنت تدخل لي شرط أنه لا خليها من البيضة الصغيرة كما هي والعالم الكبير كما هو، فهذا محال عقلا. حتى المعجزة ما تتعلق بالمحالات العقلية، المعجزة تتعلق بشنو؟ بالمحالات الطبيعية مو بالمحالات العقلية. يعني القمر الله عز وجل شقه، صحيح؟ في معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا راح الصبح هذا راح الصبح، هذا محال عقلا أم محال شنو؟ محال طبيعة. طبيعة محال، عقلا مو محال، هو ممكن أحسنتم، ممكن عقلا، كل شيء ممكن. الله وضع القانون، هو وضع قانون الممكنات هو يتصرف بها كما يشاء، كان وضع من القانون أنه الكوكب أو الجرم السماوي أو الجرم السماوي اللي هو القمر يكون كرة واحدة، صحيح؟ بدل هذا القانون في تلك اللحظة خلاه نصفين، شنو الإشكال؟ صار هذا؟ ذلك الرجل كان مثلا ميتا الله أحياه، صحيح؟ شو هذا شيء ممكن أيضا، مو شيء ممتنع، مو شيء محال. هذا التراب أمير المؤمنين عليه السلام أخذه أعطاه لعمار، قلبه إلى ذهب حتى يسدد عمار دينه، هذا ممكن أيضا. الله عز وجل بقدرته المعطاة إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية التكوينية بدل هذا القانون أنه بدلا من أن يكون ذلك الشيء ترابا يصير ذهبا. هذه مو ممتنعات عقلية، مو محالات عقلية، هذه محالات طبيعية، يعني القاعدة الطبيعية فيها خرق، القاعدة الطبيعية فيها خرق، هذا ما يخل بالممكن، ما يخل بالممتنع، عفوا ما يخل بالممكن، يعني ما يتعلق بالممتنع، نحن ما زلنا في دائرة الممكن هنا. أما حينما تطلب أنه الله عز وجل يوجد شريكا، يعني يوجد واجبا واجبا للوجود قديما مثله، هذا ممكن؟ شلون يصير؟ الله الخالق ذاك مخلوق، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون مخلوقا، يجب أن يكون قديما، صحيح أم لا؟ هذا ثبت عندنا، فهذا محال عقلا فلا يتحقق. كذلك الأمر بالنسبة إلى العالم الكبير الذي تريد من الله أن يدخله في البيضة الصغيرة من دون أن يظهر العالم الكبير ولا أن تكبر البيضة، فهذا أيضا محال عقلا، عقلا محال، ما يصير، يعني شيء محال. وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية وإنما تتعلق بالمستحيلات الطبيعية مثلا التي هي ممكنات، التي هي ممكنات. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، إن شرط صدور الأثر مضافا إلى قدرة الفاعل لا بد من وجود قابلية عند القابل، فالأمور المستحيلة ذاتا غير قابلة لتعلق القدرة بها لنقص في قابليتها لا في قدرة الفاعل، لأن الأثر ما لم يكن ممكنا لا قابلية له في تعلق القدرة به. ولعبارة أخرى، إن القصور في الظرف أي البيضة لا في القدرة الإلهية، بمعنى أن المورد أو الظرف غير قابل لأن يستوعب المظروف، أي شنو؟ العالم الكبير. فإذا شرط أصول صدور الأثر من الله عز وجل بالإضافة إلى قدرة الفاعل أنه يكون القابل قادرا على الاستيعاب، أما إذا كان غير قادر على الاستيعاب شلون يزور؟ النقص وين يكون هنا؟ في الظرف يكون، النقص، مو في قدرة الله عز وجل. يعني البيضة غير قادرة على استيعاب العالم الكلي كما هي إذا كانت صغيرة، غير قادرة. هذا النقص في البيضة لا في قدرة الله عز وجل. أنت تطلب المحالات والقدرة لا تتعلق بالمحالات. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث، إنه تعالى قادرا على إدخال الكبير في الصغير بحيث يلطف الكبير ويعظم الصغير، كما ورد أن إبليس لعنة الله تعالى عليه قال للنبي عيسى عليه السلام: أيقدر ربك على أن يدخل الأرض في بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ قال عيسى عليه السلام: ويلك، إن الله تعالى لا يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة؟ فدل الله عز وجل قادر. وورد مثل هذا النص عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا. الله قادر، ولكن بشنو؟ بشرطها وشروطها بعد، بحسب السنن التي الله عز وجل وضعها، لا بالمحالات العقلية. يعظم البيضة ويلطف العالم فيدخل العالم في البيضة.
هل يمكن
أن الله يدخل في طمرة في عين الإنسان؟ بلي. أخذ إلى مكان عالي إلى تنظر للقمر. لا، هذا مو إدخال حقيقي، هذا إنعكاس صورة، مسألة أخرى هذه، ومو هالشكل الرواية. الرواية تقول أنه جاء رجل من الملحدين واعترض على الإمام عليه السلام في قضية عقلية أنا لا أتذكرها، أنه كيف يمكن مثلا للشيء الكبير، الشيء الصغير أن يستوعب الكبير، الشيء الصغير كيف يمكن أن يستوعب الكبير؟ فالإمام عليه السلام قال له: مثل ما أنت تنظر إلى القمر فهذا القمر الكبير تستوعبه في حدقة في عينك، من باب انعكاس الصورة والمثال. صار واضح يعني؟ وأيضا استشكل على الإمام عليه السلام بقوله أنه في الجنة كيف يمكن للإنسان كما تقولون وتزعمون أنتم أنه يأكل ويشرب من دون أن يعني يحتاج يعني للتبرز أو للتغوض أو للبول وما أشبه، شلون يصير؟ فالإمام عليه السلام قال له: مثلما الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب أيضا، أما ما يخرج منه شيء. صار واضح؟ هذا هو السؤال الأول وجوابه. السؤال الثاني: هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إثنائه؟ هذا سؤال آخر يطرح من قبل يعني الملاحدة ومن أشبه. هل يمكن لله عز وجل أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ يوجد شيئا ما ميت ما يقدر بعد يفنيه، يصير مثل عقيدة اليهود: يد الله مغلولة. هل ممكن ذلك؟ الجواب: أولا، كما قلنا سابقا، إن قدرته تعالى لا تتعلق بالمحال، ومورد السؤال يتعلق بالمحال فيكون محالا. ليش محال؟ لأن الله قادر على كل شيء، فإشلون تقول الله عز وجل لا يقدر على إثنائه؟ كيف تطلب من الله عز وجل أن يتنازل عن ربوبيته، عن ذاتيته، أنه القادر على كل شيء؟ قدرته من صفات الذات. فإذا تريد من الله عز وجل أن لا يقدر على شيء ممكن معين، فإذا تريد من الله عز وجل أن يثني ذاته، وهذا محال، هذا محال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ما فرض كونه ممكنا بالذات صار واجبا بالذات. هذا الشيء الذي تقول أنه أريد من الله عز وجل أن يوجده ولا يقدر على أثنائه، بدايته شنو كانت؟ ممكنة. نهايته شنو صارت؟ غير ممكن. صار شنو؟ صار واجب. انه معنى انه لا يقدر على اثنائه يعني شنو؟ يعني صار ابدي مستمر، صار واجبا بعد على طول بعد، لا يمكن ان من يقدر يفني اذا الله بقدرته ما يقدر يفني، هو ما راح يقدر يفني نفسه. بالممكنات تقدر تفني، نحن نقدر نفني هذا الشيء، لا نتمكن من اثنائه. فما فرض كونه ممكنا بالذات صار واجبا بالذات، وهذا خلف كوني ممكنا، لأن الواجب بالذات لا يسبقه عدم، والممكن بالذات ما كان مسبوقا بالعدم، كما شرحنا سابقا الفرق بين الواجب والممكن إحدى الفروقات. فالشيء المذكور بما أنه أمر ممكن فهو قابل للفناء، وبما أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب، فتصبح القضية كون الشيء الواحد ممكنا وواجبا قابلا للفناء وغير قابل له معا، وهذا تناقض باطل. هذا تناقض، شلون يصير الممكن هو الواجب والواجب هو الممكن، ممكن إفنائه وغير ممكن إفنائه في نفس الوقت؟ هذا محال. وقدرة الله عز وجل لا تتعلق بشنو؟ بالمحالات العقلية. سجلوا هذه العبارة حتى تكون عندكم دقيقة، إذا اختبرتم يعني لا تشتبهون فيها. قدرة الله لا تتعلق بالمحالات العقلية، وإنما تتعلق بالممكنات مطلقا، وإنما تتعلق بالممكنات مطلقا بما فيها المحالات الطبيعية. فإذا قضية طبيعية الله عز وجل ممكن أن يخلقها، نعم. أما إذا قضية عقلية محال عقلي، قدرة الله لا تتعلق به. وقولنا أن قدرة الله لا تتعلق به ليس معناه نقصا في قدرة الله، صار واضح؟ ليس معناه الإنقاص من قدرة الله تبارك وتعالى. إلى هنا انتهينا من الصفة الثبوتية الثالثة وهي صفة القدرة، وندخل الآن أو يعني نذهب إلى الصفة الثبوتية الرابعة في بحثنا، وهي صفة الأزلية والأبدية، وهي آخر الصفات الثبوتية الذاتية التي قررنا أن نناقشها، الصفات الأربع. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الصفات الفعلية، بعض الصفات الفعلية بالذات صفة العلم، صفة عفوا الكلام، وصفة الخلق. نناقش أيضا تلك الصفات وردود ونقود وشبهات المنكرين لها وما أشبه ذلك. قال: الأزلي ما لا بداية له، الأبدي عكس ذلك ما لا نهاية له. فالله عز وجل من صفاته الذاتية، أحسنتم، أزلي أبدي، لا بداية له لا نهاية له. فالأول أي الأزلي يعبر عنه بالقديم، وهو المصاحب لمجموع الأزمنة، يعني لم يتقدم عليه زمان بل هو المتقدم على الزمان، هو الذي سبق الزمان، هو الذي خلق الزمان بل الأزمنة. وشنو الأزمنة؟ سواء من هذه الأزمنة، سواء الأزمنة التي نعرفها أو الأزمنة التي نقدرها. من الأزمنة التي نعرفها ما هي؟ زمان خلقة العرش مثلا، زمان خلقة الكرسي، زمان خلقة السماوات، قبل ذلك زمان خلقة النبي الأعظم وآله عليه السلام، زمان خلقة الملائكة، زمان خلقة الأنبياء، زمان خلقة عالم الذر، هذه كلها أزمنها، كلها أزمنة، زمان الدنيا، زمان عالم الدنيا، خلق عالم الدنيا مثل زماننا هذا، زمان البرزخ، عالم البرزخ بعدهم عالم مستقل له زمان خاص، زمان القيامة له زمان خاص، زمان الجنة زمان خاص، وهكذا. فإذا عندنا مجموع أزمنة الله عز وجل محيط بها هو متقدم عليها، أزلي يعني هو السابق لها، هو الخالق لها، هو الخالق لتلك الأزمنة سواء المعروفة أو المقدرة، الأزمنة التي لا نعرفها، ربما في أزمنة كواكب أخرى، مجرات أخرى، أصلا عوالم أخرى لا نعرف عنها، إلا أن عليهم السلام أوضحوا غير مرة أنه هنالك عوالم كثيرة، في بعض الروايات عبر عنها بسبعين عالما من عالمكم، هذا سبعين عالم مو كوكب ها وعليه بشر وكذا، لا لا، يعني مثل عالم الدنيا هذا مالنا، ما كل يشمل كل المجرات، عالم الدنيا يشمل، فأكو عالم آخر أصلا، عوالم أخرى، خلق آخر، أشياء أخرى. وأهل البيت عليهم السلام، النبي الأعظم وآله عليه السلام أيضا لهم أدوار في تلك العوالم. جاء شخص من ما أتذكر الآن، السحرة أو الرياضيين المرتاضين أو شيء من هذا القبيل، في الرواية ما أتذكر تفصيلها، جاء إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، أو منجم كان حسب الظاهر منجم، فقال له الإمام عليه السلام، قال له: هل تعرف أحدا مر في سبعين عالما من عالمكم هذا، في كل البشر وكذا، وقام بأدواره في تلك العوالم، وقام بكل نشاط يعني مسؤولياته وكذا ووظائفه، وهو جالس في مكانه؟ قال: لا، لا أعلم من هذا. قال: أنا الإمام علي بن حسين زين العابدين عليه السلام، وأنا جالس معك الآن، أنا في مكان آخر موجود في عالم آخر، أنتم لا تعرفون، هناك عندي أدوار وظائف أخرى. فلذلك يوم القيامة ستتكشف لنا الحقائق، سنعرف عظمة أهل البيت عليهم السلام وعظمة الله تبارك وتعالى أكثر فأكثر، صرت بصرك اليوم حديد، واحد يكون شنو دقيق يفهم، ليس مو أهل البيت فقط الذين كانوا في عالمنا هذا، لا، أهل البيت لهم أدوار في عوالم كثيرة، في أزمنة كثيرة نحن لا نعرفها أصلا، فلا نعرف منه شنو. أصلا في بعض الروايات أنه هنالك قيامات، مو قيامة واحدة، يعني نحن البشر الآن لنا قيامة، هذه التي وعدنا بها في الروايات وفي النصوص الكتاب والسنة، هذه قيامتنا نحن البشر، أما هنالك قيامات أخرى لأجناس ومخلوقات أخرى لا نعرفها ولم نلتقي بها، بعض تلك القيامات جرت من ذي قبل، بعضها سيجري بعد قيامتنا نحن. وحتى بعض العلماء، طبعا لم أرى أنا المدرك لذلك، يعني مستند لم أراه حقيقة، لكن حتما هو يعني استنتج ذلك من مستند خاص أو مدارس خاصة، قال أنه كل نصف ساعة أكو قيامة تقوم لخلق من الخلائق، كل نصف ساعة أكو قيامة، أكو يوم القيامة لخلق من الخلائق يصير. بعدين نكتشف ربما أكو جنان، مو جنة واحدة، جنة لنا نحن أهل الدنيا البشر، أكو جنان أخرى لمخلوقات أخرى لأجناس أخرى، جهنم أيضا نيران أخرى، وهكذا. بل بل ولم يتمكن، نعم لم يتمكن جبرائيل مع كل عظمته والقدرات التي أعطاها الله عز وجل له، منحها إياه، لم يتمكن في مدة طويلة حوالي ملايين السنوات، كانت حسب المجموع يصير ملايين السنوات، طبعا سنوات الآخرة أيضا مو سنوات، يعني ذلك شوفوا أكو فرق بين زماننا وزمان الآخرة. هذا من مجموع الأزمنة. وكذلك الله عز وجل ضاعف قوته ملايين المرات، وطار طار 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 على الجنان وشاف اللي أكو اللي ما أكو كذا، ومع ذلك آخر شيء توقف فرأى حورية من الحوريات سألها: أنا أين الآن في الجنة؟ كل السنوات ملايين سنوات أنا أطير، كل السنوات اللي أنت تطير كنت بيها، مجرد أنت كنت تطير على بستان واحد من مجموعة بساتين، لقصر واحد من مجموعة قصور، لمؤمن واحد راح يدخل الجنة. من هذول المؤمنين بالملايين راح يدخل طول هالمدة؟ لأنه جبرائيل عليه السلام طلب من الله أن يرى الجنة من أقصاها إلى أقصاها. الله عز وجل أخبره: يا جبرائيل لن تتمكن من ذلك. أنت جبرائيل سيد الملائكة لن تتمكن من ذلك. جبرائيل الذي كان يهبط من السماوات العلى إلى الدنيا حتى يبلغ الوحي إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في أقل من طرفة عين هالشكل، خلاص شوف قد قوة شاكني. هاي القوة الله ضاعفها هم ملايين المرة، كل مرة كان يتعب الله يعطيه قوة إضافية يضاعف قوته حتى يطير بشكل أسرع، ما خلص. فلا، قدرة الله عز وجل قدرة عامة، مو مثل ما احنا نتخيل العالم ليس عالمنا هذا وحده. يا اخوان، اذا واحد حقيقة يشوف اصلا بس صورة المجرات، يشوف انه انت الان اين في وسط هذه المجرات كلها، اي نقطة لا ترى ما لك يعني جسم، يعني ما لك اي يعني وجود في الواقع، يصير كأنه ما لك وجود إلى الدرجة، لأن الكوكب الأرضي أصلا لا يرى، يعني لا يرى في المدرسة. مو الكوكب الأرضي، المجموعة الشمسية لا ترى، يعني شمسنا هذه بالقياس إلى الشموس المكتشفة الآن في المجرات الأخرى مثل نقطة في بحر، ما أدري شمس فيجا، ما أدري شنو، أقول شموس معروفة علماء الفلك مصوريها في هذه التلسكوبات وكذا، فهذه الشموس قايسين أنه المساحة والكذا. الشمس مالتنا اللي هل قد أكبر من الأرض؟ للعلم الأرض بالنسبة إلى الشمس، أنا رأيت المقاييس لأنه أنا كنت يعني دارس دورة فلك فيما قبل، فالكوكب الأرضي بالنسبة إلى الشمس مثل رأس إبرة في كرة الكبر، رأس إبرة. هاي الشمس اللي مالتنا هنا، كوكب الأرضي هل قد كل صغيرة، بل الكوكب الأرضي بحجم بعض أقمار كوكب المشتري. كوكب المشتري نفس مجموعتنا الشمسية، حجم بعض، حتى يمكن بعض أقمار المشتري أكبر من الكوكب الأرضي، أكبر إلى هذا الدرجة. قمر المشتري أكبر من عدنا، يعني إذا الأرض حتى يقال هكذا أنه سبحان الله، شوفوا المسارات، مسارات الكواكب الجد دقيقة الله عز وجل جعلها بحيث لا يصير اصطدام ولا يصير اقتراب كثير بين الكوكب الأرضي والمشتري. إذا يصير هواية اقتراب، الكوكب الأرضي راح ينتقل من الدوران حول الشمس إلى الدوران حول المشتري، يصير قمر للمشتري، يعني المشتري يأسره مثل ما احنا الكوكب الأرضي أسر القمر، القمر يدور حول الكوكب الأرضي وهكذا. يعني شوفوا احنا اجد نقطة، اصلا اي نقطة ذرة منصير، مع هذا كله نقول هذه المجرات وكل ما هو مكتشف هو السماء الدنيا فقط، بل جزء من السماء الدنيا، يمكن ان هذا الجزء يكون ذرة من السماء الدنيا كلها. فوق هاي السماء اكو سبع سماوات، وغير هاي السماء الدنيا والسبع سماوات وكذا اكو عوالم اخرى غير هذا العالم، عالم الدنيا والعوالم المكتشفة، عوالم أخرى نحن لا نعرفها. مع هذا كله ومع كل هذه القدرة والعظمة لله تبارك وتعالى، كيف يتجرأ العبد على أن يعصي ربه؟ شلون يعني واحد شوي يتفكر يشوف هو شنو عندك قدرة حتى تخلي راسك براس الله والعياذ بالله تعصي الله؟ اعرف انه اذا عصيت الله ولم ينزل الله عليك البلاء مو عجز من الله عز وجل، إنما هو حلم الله، لطف الله يمهلك إلى حين، فلا تجاسر أكثر. الإنسان إذا يروح أمام قصر من قصور الملوك، من قصور الحكام، ويشوف العسكر ويشوف الجيش ويشوف الأمن ويشوف المخابرات ويشوف كذا، يرتدع يخاف، خصوصا يعني يشوف قدرة هذا الملك، يقول لا 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 ما أعصي الملك، ما أسوي أي مشكلة، ما أخرق أي قانون، ما أخرق أي فرمان، ما أخرق أي مرسوم، صحيح؟ أو أي قرار يصدره هذا الملك. ليش؟ الملك هذا شو القوة اللي عنده، القدرات اللي عنده، صحيح؟ من آثاره، من آثار هذا الملك تبين قدرته بعد، صحيح؟ الإنسان يرتدع. فأنت ألا تتفكر بقدرة الله عز وجل وتشوف شلون الله عز وجل كيف تتدرع على أن تعصيه مع كل هذه القدرة؟ نعوذ بالله. فالأول يعبر عنه بالقديم، وهو المصاحب لمجموع الأزمنة الموجودة خارجا التي اكتشفت، والمقدرة المخفية الوجود التي لم يكشف عنها بالنسبة إلى جانب الماضي. بالنسبة إلى جانب الماضي، يعني الله عز وجل قديم قدمه يسبق تلك الأزمنة. والثاني أي الأبدي، ويعبر عنه بالباقي. الله قديم باق، وهو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، أي مستمر الوجود لا انقضاء له إطلاقا، لا انقضاء له تبارك وتعالى. هل يمكن أن يفنى الله؟ محال. زين، بماذا يستدل على أزلية وأبدية الله عز وجل، على أنه أزلي أبدي قديم وباق إلى الأبد؟ الاستدلال سهل جدا، إنه قد ثبت في الحكمة كونه تعالى واجب الوجود، فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن يكون قديما أزليا، أم لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا. وإذا استحال العدم المطلق عليه ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته، وهو المطلوب. صار واضح؟ فإذن الله عز وجل ما دام قد ثبت أنه واجب الوجود، فإذن هو شنو يصير بعد؟ أزلي وأبدي. الدليل على أنه أزلي أو أبدي يرجع إلى الأدلة على كونه واجب الوجود، لأن معنى كونه واجب الوجود يعني شنو؟ يعني دائما موجود، لا يمكن أن يكون ثانيا، سواء في السابق أو في اللاحق. صار واضح؟ هذه أهم الصفات الذاتية لله سبحانه. انتقلوا إلى الصفحة الأخرى. هذه أهم الصفات الذاتية لله سبحانه، وأما الصفات الفعلية الإضافية فهي كثيرة، نذكر شيئا عنها في الأمر الثاني. الآن ننتقل إلى الصفات الإضافية. طبعا هذه العبارة اللي هنا هذه اشطبوا عليها، فيها بعض الانحرافات العرفانية الصوفية الباطلة. بلي وبعدين أقول لكم بعد الدرس. بعد الدرس الأمر الثاني في إثبات الصفات الإضافية. الآن نثبت شيئا من هذه الصفات الإضافية. بعد أن انتهينا من الأمر الأول المتضمن إثبات الصفات الثبوتية الذاتية، نشرع هنا في إثبات الصفات الإضافية الفعلية المنتزعة من الذات والمتفرعة عنها. أضيف ألف لام، والمتفرعة عنها، فهي حادثة متأخرة عن الذات تحكي عنها.